بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 238، لا بأس بالصلاة فيما يحتمل أنه من غير مأكول اللحم، وكذلك ما لا يعلم أنه من أجزاء الحيوان، وما لا يعلم كون الحيوان المتخذ من ذي لحم عرفا. يعني لو حصل عندنا شك في لباس المصلي أو في الأجزاء الموجودة على لباس المصلي، أنه هذا لباس المصلي هل مصنوع ومتخذ من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم؟ إذا كان من مأكول اللحم فبعد ما عندنا مشكلة، تجوز الصلاة به وتصح. كلامنا في غير مأكول اللحم، لعله هذا اللباس أو الأجزاء الموجودة على لباس المصلي تكون متخذة من حيوان غير مأكول اللحم، وإحنا قلنا لابد من الاجتناب عن مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط وجوبا. إذا حصل عندنا شك في ذلك، سواء كان الشك في اللباس أو في ما على اللباس من شعر أو رطوبة أو جزء أو غيرها، فيصير الشك في أنها هل هو من المأكول أو من غير المأكول، هذا أولا. اثنين، كذلك إذا صار عندنا شك فيما لا يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو من أجزاء غير الحيوان، يعني هذا اللباس مصنوع من جلد حيوان أو ليس بحيوان، كما لو كان طبيعي لو صناعي مثلا، أو هاي الأجزاء الموجودة على لباس المصلي هل هي فعلا لأجزاء حيوان أو هي ليست لأجزاء حيوان طبيعي مثلا. وكذلك ما لا يعلم كون الحيوان المتخذ منه ذو لحم عرفا، أو قلنا أنه هذا اللباس مصنوع من جلد حيوان، بس هل الحيوان المصنوع من عنده من صاحب الحيوان ذو لحم عرفا أو ليس من ذو لحم؟ لأن احنا مر علينا الحيوانات التي لا لحم لها مثلا الأجزاء من عندها إذا كانت على لباس المصلي لا تضر، كما ذكرنا المصنف في دم الباق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، هذه فضلاتها مثلا وأجزائها لا تضر على في صحة الصلاة. هذه ثلاثة فروض للشك إذا حصلت عندنا، سواء كان الشك في لباس المصلي أو في الأجزاء الموجودة على لباس المصلي، شنو الحكم؟ الجواب، ما دام الشك المقتضى الأصل هو الطهارة في الجميع، ما دام هو شك فنحكم بالطهارة في الجميع، فبالتالي إذا كان طاهر إذن يجوز الاستعمال ولا مانع من ذلك. لهذا المصنف قال لا بأس بالصلاة فيه في ثلاثة فروض: ما يحتمل إنه من غير المأكول اللحم لأن راح يصير عندنا شك أما هو من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم. اثنين، كذلك ما لا يعلم أنه من أجزاء الحيوان، يعني صار عندنا شك أما أنه من أجزاء الحيوان أو أجزاء ليس بحيوان. ثلاثة، ما لا يعلم كون الحيوان المتخذ منه ذو لحم، يعني صار عندنا شك لو هذا اللباس أو الأجزاء مأخوذة من حيوان ذو لحم عرفا، يعني عند عرف الناس يعتبر ذو لحم، أو مأخوذة من حشرات مثلا لا تعتبر ذو لحم كالبق والبرغوث والقمل وغيرها. في جميع هذه الفروض الأصل هو الطهارة في الجميع عند الشك، وبالتالي لا بأس في الصلاة فيه. نعم. مسألة 239، إذا صلى فيما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته، يعني إذا المصلي صلى في لباس، هذا اللباس متخذ من حيوان لا يؤكل لحمه، سواء طبعا سواء كان اللباس مصنوع من جلده أو كان أجزاء ما لا يؤكل لحمه موجودة على لباسه، مثل الحيوانات التي لا تؤكل لحمها كثيرة، مثل القط، الأرنب، جلد مثلا الحوت وغيرها. فمرة احنا يصلي هو في لباس مصنوع من أجزاء ما لا يؤكل لحمه كهذه الحيوانات وغيرها، ومرة اللباس موجود عليه أجزاء مما لا يؤكل لحمه، فلو فرضنا أنه صلى في هذا جهلا، طبعا هذا الجهل يسمى جهل بالموضوع، ومرة عندنا الجهل هو جهل بالحكم، فإذا صلى هو في أجزاء ما لا يؤكل لحمة تارة جهلا بالموضوع، يعني ما يعلم أنه هذا أصلا هو من جلد ما لا يؤكل لحمة، ثم بعد ذلك تبين أنه من جلد ما لا يؤكل لحمة، هذا يسمى جهل بالموضوع. ومرة جهل بالحكم، يعني شنو جهل بالحكم؟ يعلم أنه هذا اللباس مما لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمة، بس ما عنده علم بأنه الحكم الشرعي يقول أنه لا يجوز الصلاة فيه، هذا يسمو شنو؟ جهل بالحكم. فمرة عندنا جهل بالموضوع، ومرة عندنا شنو؟ جهل بالحكم. إذا جهل بالموضوع أو جهل بالحكم هاي فرض، وعندنا الفرض الثالث نسيانا، يعني سابقا كان يعلم بأن هذا الجلد مثلا المصنوع من عند اللباس ومن أجزاء ما لا يؤكل لحمة، ويعلم بأنه ما تصح الصلاة فيه، لكن نسى وصلى فيه، فهذا شنو حكمه؟ وعلم بعد الفراغ من الصلاة. المصنف قال صحت صلاته، يعني إذا كان جاهل بالموضوع أو الحكم أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته، طبعا على اعتبار أنه شخص الجاهل والناسي هو معذور شرعا، وبما أنه معذور يعني لا يتوجه له تكليف بوجوب الاجتناب، على فرض هو جاهل ما عنده علم، وكذلك الناسي لا يتوجه له تكليف على فرض نسيانه، فإحنا من طالب إلا يصلي بلباس ما لا يؤكل لحمة في حين هو ما عنده علم ولم يعلم حتى فرغ من صلاته، فنقول له صلاتك صحيحة ولا تجب عليك الإعادة. نعم المصنف عنده استثناء، لأن راح يفصل بين الجاهل بالحكم، الجاهل بالحكم راح يفصل به، قال إلا إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير فإنه تجب عليه الإعادة. يعني إحنا مر علينا أنه الجاهل بالحكم على نوعين، جاهل قاصر بالجهل القصوري اللي هو الجاهل المعذور شرعا، وعدنا جاهل مقصر عن تقصير، اللي هذا الجاهل عن تقصير غير المعذور شرعا. ظهر أن المصنف قال أنه الجاهل بالموضوع والجاهل بالحكم قصوري، يعني معذور شرعا، هذا نقول نحكم بحكم صحة صلاته عندما يعلم أو يتذكر عندما يفرغ من الصلاة ويتذكر أنه هذا من أجزاء ما لا يؤكل لحمة، كذلك الجاهل. أما إذا كان جاهل بالحكم عن تقصير، يعني الجهل الناشئ عن إهمال وعدم مبالاة وعدم السؤال، أو الشخص اللي غير معذور شرعا كان بإمكانه أن يسأل ويعرف، لكن هو تسامحا إهمالا عدم اهتمام عدم مبالاة عدم تحفظ ترك السؤال والبحث والفحص وما تعلم الحكم الشرعي، في حين إذن هذا يسمى جهل بالحكم عن تقصير. هذا الجاهل بالحكم عن تقصير المصنف قال تجب عليه الإعادة لأنه غير معذور شرعا، فلهذا لا تصح منه الصلاة. إذن ظهر عندنا أنه الجاهل بالموضوع والجاهل بالحكم قصوري والناسي، ذول ثلاثتهم إذا صلوا في أجزاء ما لا يؤكل لحمة جهلا أو نسيانا ولم يعلموا بذلك حتى فرغوا وانتهوا من صلاتهم فصلاتهم صحيحة. بقى عندنا الفرد الرابع اللي هو الجاهل بالحكم عن تقصير، هذا بما أنه مهمل وعدم مبالي ومقصر فهو غير معذور شرعا، فبالتالي لا يحكم بصحة صلاته بل تجب عليه الإعادة. نعم. الخامس من شروط لباس المصلي أن لا يكون لباس المصلي بخصوص لباس الرجل من الذهب الخالص. وهذا وين يتصور؟ يتصور في الملابس اللي تكون مصنوعة من الذهب، أما هي مصنوعة من الذهب أو مزغرفة بالذهب أو منقوشة أو مصنوعة من الخيوط الذهبية أو مطرزة بالذهب، وهذا كما يتصور في ملابس الملوك والأمراء اللي سابقين كانوا تكون ملابسهم على هكذا شاكلة، إنها تكون مصنوعة من الذهب أو مطرزة بالخيوط الذهبية أو منقوشة أو مزغرفة بالذهب. لا يصح الصلاة في اللباس في لباس المصلي الذي يكون متخذ من الذهب الخالص. الذهب الخالص يعني الذهب الغير ممزوج والغير مغشوش، هذا يسمى بالذهب الخالص. قال الخامس أن لا يكون أي لباس المصلي. بخصوص لباس الرجل، طبعا ليش قيدنا بالرجل؟ لأن الرجل هو خصوص من يحرم عليه لبس الذهب في الصلاة وغير الصلاة. أما المرأة، المرأة ما يحرم عليها لبس الذهب، فيجوز لها لبس الذهب حتى ولو كان على ملابسها، لا مانع من ذلك. الممنوع والمحرم من لبس الذهب هو خصوص لبس الرجال، الرجل يحرم عليه لبس الذهب في الصلاة وغير الصلاة، في اللباس وغير اللباس. لهذا قال أن لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص. والذهب الخالص كما قلنا هو الذهب الغير ممزوج، بل كذلك الذهب المخشوش، يعني الذهب المخلوط والممزوج بغيره، يعني هو ذهب أصلي لكن يمزج مع غيره كما لو كان ممزوج مع النحاس، فيسمى بالذهب المخشوش أو الذهب الممزوج، فهو في أصله ذهب أصلي لكن نخلطه مع نحاس. ما دام يصدق عليه ذهب عرفا ويقال عنه ذهب مخشوش، إذن لا يجوز لبسه حتى في لباس المصلي، دون المموه أو المطلي الذي يعد الذهب فيه لونا محضا، دون بعض الملابس اللي تكون مطرزة مثلا بالذهب أو بالخيوط الذهبية، لكن هو مو ذهب حقيقة، يعني لا ذهب خالصا ولا ذهب مخشوشا، إنما هو مموه. يعني شنو مموه؟ مثل الذهب المقلد الذي هو في أصله مثلا حديد لكن مموه بلون ماء الذهب. وكذلك اللباس المطلي بماء الذهب، هذا ماء الذهب مو ذهب، إنما هو نوع من أنواع اللون يشبه لون الذهب اللي هو اللون الأصفر البراق، هذا هو مجرد لون محض خالص، يعني ما فيه أجزاء من الذهب، إنما هو مجرد لون يعبرون عنه بالعرف بماء الذهب. هذا ماء الذهب لا يصدق عليه عرفا إنه لبس للذهب. فلهذا إذا كان شخص لباسه مطلي أو مموه أو مزغرف بماء الذهب، هذا هل يصح الصلاة فيه؟ الجواب نعم، إذا كان مجرد لون يسمى عند عرف الناس ماء الذهب باللون الخالص فقط، هذا لا يضر، لا يضر، لأنه ما يصدق عليه عرفا إنه يلبس الذهب. لبس الذهب يكون بأجزائه الجرمية مو بلونه. فما ما يسمى بماء الذهب اللي عند عرف الناس يسموه مثل بعض الأدوات النحاسية يقولون عنها مطلية بماء الذهب حتى سعرها رخيص في السوق، لأن ماء الذهب هو ماء مموه مشبه بالذهب وليس ذهب حقيقة، إنما يصنع من مواد صفراء شبيهة بالذهب، هذا لا بأس في الصلاة فيه ولا مانع من ذلك. نعم لو كان ذهب أصلي وكان عبارة عن أجزاء من الذهب حتى لو كانت عبارة عن ذرات منه، هذا لا يصح الصلاة فيه لأن هذا ذهب حقيقي. أما المموه والمطلي بما يسمى ماء الذهب، هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد مانعا من الصلاة فيه. نعم هذا بالنسبة طبعا للباس المصلي، كما لو كان الثوب مصنوع بالذهب الخالص أو المخشوش. نعم الآن السؤال، إذا المصلي راد يلبس الذهب بس مو بثيابه، إنما يلبسه من غير الثياب كالخاتم كالقلادة كالزنجيل كالساعة مثلا، كالساعة التي يلبسها مثلا، أو مثل نوط الشجاعة الذهبي الذي يكون على صدره، هذا يصح لبسه أو لا يصح لبسه في الصلاة؟ احنا عرفنا أنه الثياب ما يصح، لكن الكلام فيما يلبس من الذهب من غير اللباس. المصنف قال والمراد باللبس هنا كل ما يطلق، كل ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفا. احنا من نقول لا يصح أن يكون ملبوسا للرجل، مطلق اللبس على ما يصدق عليه عرفا إنه ملبوس سواء كان من الثياب وغير الثياب. لهذا قال طبعا شنو المدار فيه؟ المدار فيه الصدق العرفي، يعني ما يصدق عند عرف الناس ويسمى بأنه لابس للذهب. إذا صدق عرفا إنه لابس للذهب بأي أنواع الذهب في الثياب وغير الثياب، هذا يكون ممنوع من الصلاة فيه. لهذا المصنف قال والمراد باللباس هنا يعني مو خصص لباس الثياب، بل كل ما يطلق على استعمال عنوان اللبس عرفا، كل ما يصدق عرفا إنه ملبوس هذا لا يصح الصلاة فيه وإن لم يكن من الثياب. يعني لا فرق فيه، حتى لا فرق فيه فيما تتم فيه الصلاة كالثوب المزين بالذهب أو المزغرف بالذهب أو خيوط ذهبية، وبين ما لا تتم فيه الصلاة. مثل من ما لا تتم فيه الصلاة من غير الثياب؟ راح يذكرنا المصنف كالخاتم والزناجير المعلقة. طبعا الخاتم الشخص من يلبس خاتم أو محبس يطلق عليه بالعرف بأنه لبس الخاتم، لبس العرف يقول عنه يقول لبس الخاتم، إذن هذا ملبوس. وكذلك الزناجير المعلقة، الزنجيل أو السلسلة اللي يلبسها الإنسان في رقبته أو بدنه، يصدق عليه يقولون إنه لبس السلسلة الذهبية أو لبس الزنجيل الذهبي، هذا أيضا يصدق عليه اللباس عند عرف الناس، لهذا يكون ممنوع من الصلاة فيه. وكذلك الساعة اليدوية، الشخص من يلبس الساعة هو العرف يقول عنه لبس ساعته، فإذا كانت الساعة مصنوعة من جلد ذهبي أو بل الفقهاء قالوا حتى لو كان مجرد العقارب الموجودة في الساعة ذهبية هم يصح، مجرد العقارب الموجودة في الساعة أو كانت الأرقام هي ذهبية أو مثلا مطرز بالذهب بحواف الساعة كل ممنوع، هذا ما دام يصدق عليه عرفا إنه لبس للذهب كله لا يجوز. بل حتى الفقهاء ذكروا أنه حتى لبس السلاح مثل السيف والخنجر والقوس والمسدس في عصرنا إذا كان مطرز بالذهب لا يترك الاحتياط بتركه في الصلاة ما دام يصدق عليه أنه لابسه عرفا، إذا صار ملبوس ما يصح. طبعا اللي يتقلد بالسيف يقولون لبس السيف، يتقلد الخنجر يتقلد الخوس، نعم يبقى الكلام في المسدس، المسدس إذا صدق عرفا إنه محمول وليس ملبوس، يعني قالوا إنه حمل المسدس هذا ما لا مانع حتى لو كان مطرز بالذهب، ولكن إذا صدق إنه ملبوس كما لو كان موضوع في جلد في مثلا في حافظة جلدية و معلق على صدره أو على خاصره، إذا صدق أنه ملبوس بعد لا يصح الصلاة فيه على نحو الاحتياط الوجوبي. نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، يعني الملبوس غير المحمول، إذا هو حمله ولم يلبسه كما ذكرنا مثال حمل المسدس المطرز بالذهب، وكذلك من هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية، يعني شخص يحمل ساعة من الذهب لكن خالها في جيبه ما لابسه في يده، هذا ما يصدق عليه ملبوس، يصدق عليه شنو؟ محمول. وكذلك مثل حمل المسكوكات الذهبية في الجيب، سابقا الناس كانت تشتري في النقود الذهبية وكانت تحمل النقود في جيبها، هذا يصدق عليه محمول ما يصدق عليه ملبوس. احنا عندنا المدار في الحرمة على صدق عنوان اللبس عرفا على اتخاذ الذهب، اللي يصدق عليه عنوان ملبوس هذا لا يصح الصلاة فيه. نعم إذا صدق عليه عرفا إنه محمول وليس ملبوس هذا ليس موردا للنهي، لا بأس للصلاة فيه ولا مانع من ذلك. نعم مسألة 240، يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا. طبعا من الأحكام التكليفية الشرعية الموجودة في الشريعة الإسلامية المقدسة إنه يحرم على الرجل لبس الذهب سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، سواء كان للتزين أو ليس لغير التزين، لا يجوز إنه الرجل يلبس الذهب، إنما جواز لبس الذهب بخصوص المرأة فقط، يعني المرأة مباح لها أن تلبس الذهب، أما الرجل يحرم عليه لبس الذهب، هذا حكم شرعي ورد عندنا في الروايات والأخبار، ما يجوز الرجل أن يلبس الذهب في الصلاة وغير الصلاة. وهاي الحرمة هي حرمة تكليفية، لأن حرمة لبس الذهب حرمة تكليفية في الصلاة وغيرها. شنو يعني حرمة تكليفية؟ يعني لو خالف المكلف ولبس الذهب فعليه الإثم والعقوبة والعصيان، فيكون مأثوم فاعله عليه الإثم، هاي حرمة تكليفية، إضافة إلى أنه توجد فيه حرمة وضعية في خصوص الصلاة، إذا لبسه في حال الصلاة فالصلاة غير صحيحة. إذن حرم، إذن لبس الذهب هم في حرمة تكليفية وعليه الإثم في الصلاة وغير الصلاة، وهم فيه حرمة وضعية، يعني إذا لبست أثناء الصلاة يعني صلاتك غير صحيحة. نعم، الأحوط لزومان ترك التزين به مطلقا. وقع كلام عند الفقهاء إنه الذهب هل حرمة لبسه في الصلاة من جهة كونه ملبوس لو كونه متخذ لأجل التزين، يعني هل إنه لا تصح الصلاة في الذهب من جهة كونه لباس، واللباس منهي أن يكون مذهبا أو من الذهب، أو لأنه قد اتخذ لأجل التزين؟ فأكو خلاف عند الفقهاء، فبعض الفقهاء قال الممنوع هو خصوص الملبوس، لأن إحنا كلامنا في لباس المصلي، إذا صدق عليه لبس فهذا محرم لبسه في الصلاة ولا تصح الصلاة فيه. أما إذا لم يصدق عليه إنه ملبوس كما راح يذكرنا المصنف أمثلة، هذا هل يصح الصلاة فيه أو لا يصح؟ فبعض الفقهاء اختار إنه إذا صدق عليه لباس عرف عند عرف الناس هذا لا تصح الصلاة فيه، وإذا لم يصدق إنه ملبوس كما لو كان متخذ فقط لأجل التزين هذه تصح الصلاة فيه. المصنف شنو رأيه؟ المصنف قال الملبوس هاي فتوى لا تصح الصلاة فيه، وأما المتخذ لأجل التزين الأحوط وجوبا لزوما الاجتناب عنه من باب الاحتياط اللزومي، لأنه لعل الحرمة في عدم صحة الصلاة لمطلق الذهب ملبوسا أو متخذ لأجل التزين. فلهذا الملبوس هو قدر متيقن والفتوى فيه أنه لا تصح الصلاة فيه، بالنسبة للمتخذ لأجل التزين الأحوط وجوبا الاجتناب عنه. طبعا شنو معنى متخذ لأجل التزين من دون أن يصدق عليه اللبس؟ المصنف ذكر لنا أمثلة، قال والأحوط لزوما ترك التزين به يعني بالذهب مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء كان في اللبس وغيره، يعني ما دا نترك التزين به سواء كان بالتزين لأجل اللباس أو كان للتزين لكن في غير اللباس، حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفا، يعني حتى في مورد التزين الذي لا يصدق عليه إنه ملبوس عرفا عند عرف الناس، مثل منه هاي الأمثلة ذكرنا المصنف، كجعل أزرار اللباس من الذهب، يعني شخص يصنع قميص والإزار ما الزر ماله اللي إحنا نسميها في عرفنا بالدقمة أو اللي تغلق الجيب أو تغلق الشق مال القميص، هذا الأزرار يجعلها من الذهب، يعني مصنوعة من الذهب. طبعا هاي الأزرار ما يصدق عليها إنها ملبوسة، بل يصدق عليها إنها موضوعة على القميص، يعني هو زر هو ما ملبوس، هو مو لباس، الزر هو مو لباس، هو موضوع على اللباس، هذا موضوع، لكن إذا وضعناه وكان الغرض من عند التزين، لأنه اللي يصنع الأزرار غرضه الزينة، فحينئذ شنو حكمه؟ المصنف قال أحوط لزوما الاجتناب عنه في لباس المصلي. أو مثال آخر، جعل مقدم الأسنان من الذهب. تلاحظون بعض الناس خصوصا كبار السن أو في العصر القديم كانوا يضعون مقدم أسنانهم مصنوع من الذهب، فيضع سن في مقدم أسنانه وهو مصنوع من الذهب، هذا موجود عند بعض الناس الكبار بالسن أو القديمين كانوا يصنعون هكذا، هذا بالحقيقة ما يصدق على السن المصنوع من الذهب إنه ملبوس، ما يقولون لبس سن الذهب، نعم يقولون وضع سن الذهب، لكن بعض الناس يضعه لأجل التزين بحيث من يفتح فمه يكون موجود سنه الذهبي، هذا طبعا متخذ لأجل التزين، هذا شنو حكمه؟ هذا نفس الشيء المصنف قال الأحوط لزوما الاجتناب عنه إذا جعل في مقدم الأسنان من الذهب. نعم، المصنف عند استدراك قال لا بأس بشدها به، يعني لا بأس بشد الأسنان بالذهب، وهو أو جعل الأسنان الداخلية منه، عندنا استثناء من الذهب المصنوع في مقدم الأسنان. أولا يجوز الإنسان يشد الأسنان بالذهب كما هو المعروف الآن في عصرنا الحاضر ما يسمى بجسر التقويم. أكو بعض الناس تضع جسر تقويم على أسنانها لأن أسنانها منحرفة، فحتى يصير وضعها طبيعي تضع له جسر للتقويم. هذا الجسر مصنوع عبارة عن سلك. إذا كان هذا السلك، طبعا هذا السلك مرة يكون نحاسي مرة مصنوع من مواد أخرى، لو فرضنا أنه هذا السلك مال جسر التقويم للأسنان مصنوع من الذهب، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ الجواب نعم. المصنف قال إذا كان موضوع لأجل فقط شد الأسنان أو تقويمها لا بأس بذلك، لأن هذا ما يصدق عليه اللبس ولا يصدق عليه متخذ لأجل التزين، فهذا لا بأس به، إنما وظيفته فقط شد الأسنان وكذلك جعل الأسنان الداخلية منه. يعني إحنا مرة نخلي السن في المقدمة مثل الشخص اللي يضع سن ذهبي على القواطع الأمامية بحيث إذا يفتح فمه مباشرة يظهر لنا السن. هذا القواطع الأمامية كالأنياب إذا كان موضوع فيها سن ذهبي يصدق عليه أنه متخذ لأجل التزين، الأحوط لزوما الاجتناب عنه. أما إذا جعل السن من الأسنان الداخلية، يعني شو الأسنان الداخلية؟ يعني الغير ظاهرة للرؤية مثل الرحى أو مثل القواطع الداخلية بحيث من يفتح فمه ما تظهر، هذا إذا كان من الأسنان الداخلية ما يصدق عليه عرفا إنه متخذ لأجل التزين حتى لو يفتح فمه لعله ما يظهر. إذا كان من الأسنان الداخلية الغير ظاهرة للرؤية كالرحى مثلا أو القواطع الداخلية لا بأس عند السيد المصنف أن موضوع ولا يضر في صحة الصلاة ولا مانع منه. وكذلك مثل زنجير الساعة، الزنجير مال الساعة اللي مثلا مصنوع من الذهب، إذا ملاحظين بعض الناس مثل كبار السن عندهم ساعات محمولة بالجيب، وهاي الساعة من تنحمل بالجيب أكو زنجيل متصل بيها يخليها متصلة بالجيب الصغير بحيث ما تسقط. هذا الزنجيل هذا نفس الكلام به، هذا طبعا ما يصدق عليه أنه ملبوس لأن هو ما ملبوس بالبدن، هو موضوع على الجيب لأجل مسك الساعة، هذا هم يعتبر مما يتخذ لأجل التزين. هذا الزنجيل الذهبي المتصل بالساعة هم متخذ لأجل التزين، الأحوط لزوما الاجتناب عنه في الصلاة. هذا حاله حال أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان من الذهب. طبعا يبقى السؤال إحنا شلون نفرق بين الأسنان اللي تكون لأجل التزين والأسنان الداخلية؟ الجواب المدار في ذلك الصدق العرفي، فإذا العرف قال هذا جاعل أسنان من الذهب في مقدمها مثل القواطع والأنياب الأمامية بعد ما يصح اتخاذه حتى في الصلاة لأجل التزين. وبعد عندنا اللي يجعل الأسنان الداخلية بعيد عن الرؤية هذا لا يضر، طبعا هذا من حيث حتى الحرمة التكليفية كلامنا، لأن احنا كلامنا في غير حال الصلاة، من حيث الحرمة التكليفية احنا كلامنا يصح الإنسان يجعل أزرار لباسه من الذهب هذا، ويمكن تصوره أيضا في الصلاة، لكن جعل مقدم الأسنان وشدها هذا ما يتصور في الصلاة، يتصور من حيث الحرمة التكليفية. يعني يصير الإنسان يخلي أسنان ذهبية هذا ما يضر بالصلاة لأن هو هذا أصلا ما يصدق عليه لباس أو ملبوس، لكن كلامنا بترك التزين بمطلق الذهب في غير حال الصلاة كذلك، أو فيما يصدق على اللباس في حال الصلاة كجعل أزرار اللباس من الذهب أو زنجير الساعة من الذهب. أما الأسنان كلامنا فيها من حيث الحرمة التكليفية، يصير الإنسان يجعل أسنانه من الذهب، نقول إذا كان متخذ لأجل التزين كمقدم الأسنان من الذهب الأحوط لزوما الاجتناب عنه، إذا كان لأجل شد الأسنان أو جعل الأسنان الداخلية منه هذا لا مانع منه ولا يكون محرم بالحرمة التكليفية. نعم. مسألة 241، إذا شك في خاتم مثلا ولم يعلم إنه من الذهب أم لا جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة. يعني إذا إحنا كان عندنا خاتم أو محبس لونه أصفر، لكن شكينا هذا الصفار الموجود فيه كونه مصنوع من الذهب لو معدن آخر أصفر مثل المعادن الأخرى ذات اللون الأصفر، فشكينا هل هذا ذهب أو ليس بذهب. طبعا هذا شك بمن بالموضوع، لأن إحنا جايين نشك أنه هذا الخاتم موضوعه أنه مصنوع من الذهب أو ليس مصنوعا من الذهب. فقال المصنف إذا ما عدنا علم أنه مصنوع من الذهب وكان مجرد شك، قد يكون ذهب وقد لا يكون من الذهب، مقتضى الأصل في الأشياء هو الإباحة، فيجوز لنا أن نلبسه ولا حرمة في ذلك، كما أنه مقتضى الأصل في الأشياء الطهارة عندنا أصل آخر وهو مقتضى الأصل في الأشياء الإباحة، يعني ليس عدم الحرمة إلا إذا ثبتت الحرمة إلا بالعلم أو الاطمئنان. فإحنا عندنا إحنا شك الآن إنه هذا الخاتم ذهبي لو ليس بذهب، إذا كان ذهب يعني يحرم لبسه ولا تصح الصلاة فيه، إذا كان ليس بذهب هذا معناته أنه يباح ويجوز لبسه وتصح الصلاة فيه. إحنا عندنا شك بالموضوع، نقول الأصل في الأشياء الإباحة ولا يحرم لبس الخاتم إلا مع ثبوت موضوع الحرمة في كونه ذهب، وما دام أنا ما عندي علم واطمئنان في أنه ذهب بل عندي شك وعندي اشتباه، فحينئذ نقول يجوز لبسه في نفسه ولا توجد حرمة في ذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة. وإذا قال أريد أصلي بي نقول لا يضر في صحة الصلاة، لك أن تلبسه حتى في حال الصلاة. نعم. مسألة 242، لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا أو لا، يعني لا فرق في أنه يحرم لبس الذهب بالحرمة التكليفية الذي تترتب عليها الإثم والعقوبة والعصيان، ولا فرق كذلك في حرمة لبس الذهب من حيث الحرمة الوضعية للصلاة في كونه يبطل الصلاة والصلاة تكون معه غير صحيحة بالحرمة الوضعية، بين أن يكون هذا الذهب ظاهرا يعني مرئي يرى أن الإنسان لابسه على البدن، لأن مرة الذهب مرئي على البدن كالملبوس في اليد أو الرقبة، والظاهر يكون مرئي للآخرين، الظاهر يراه كالخاتم كالقلادة فوق الملابس كالإسوار أو الساعة الذهبية أو مثلا هذا يصدق عليه أنه ملبوس، كذلك اللباس الذي يكون مطرز بالخيوط الذهبية وهي في مرأة للناس، يعني ظاهرا هي بالخارج، ومرة عندنا الذهب موجود في الباطن، يعني مثلا من حيث اللباس ما مطرز ظاهره بل مطرز باطنه أو الأجزاء الداخلية في اللباس، هذا يسمونه غير ظاهر غير مرئي. وكذلك أحيانا الإنسان من يلبس الذهب ما يلبسه مثلا بظاهر للرؤية، كما لو لبسه مثلا في رقبته تحت ملابسه بحيث مرئي الناس من ينظر ما يشوف الذهب، ما يشوفك أنك لابس سلسلة ذهبية بس أنت لابسها في رقبتك داخل ملابسك، أو شخص لابس ساعة ومثلا أخال مثلا عليه الملابس بحيث خال ردن القميص فوقه والساعة لا تظهر، هذا يسمى غير مرئي. وكذلك اللي يلبس أساور تحت الملابس أو يلبس قلادة تحت القميص هذا شنو حكمه؟ المصنف قال لا فرق في حرمة لبس الذهب للظاهر وغير الظاهر الموجود على المرئي وغير المرئي، الذي يكون ظاهر للناس أو الذي يكون باطن وغير ظاهر وغير مرئي للناس، حرمة لبس الذهب مطلقا لا تجوز من حيث الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، مع لبسه يكون فيه الإثم والعقوبة والعصيان، ومع الصلاة فيه تكون الصلاة فيه غير صحيحة سواء كان ظاهرا أو لا مرئيا أو غير مرئي. نعم. الوجه في ذلك لأنه حرمة لبس الذهب هي مطلقة ما فرقت بين الظاهر وغير الظاهر والمرئي وغير المرئي، الذي هو في مظهر عيان الناس أو الذي لا يراه الناس، حرمة لبس الذهب مطلقا للظاهر وغير الظاهر. نعم. للمخفي أو المستور والباطن أو الموجود على نحو العلانية والمرئي للآخرين. مسألة 243. إذا صلى في خاتم مثلا ولم يعلم إنه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته. هذه المسألة راح تتكلم عن حكم الشخص اللي يصلي بالذهب، من مرة تارة يكون جاهل ومرة يكون شنو ناسي. طبعا الجاهل المصنف أطلق، قال إذا صلى في خاتم مثلا ولم يعلم إنه من الذهب، لم يعلم يعني جاهل، سواء كان جهل بالموضوع يعني ما يعلم إنه هذا الخاتم مصنوع من الذهب كما لو رآه بلون أصفر لكن حسبه نوع من أنواع مثلا المعادن الأخرى فصلى فيه، هذا يسمى جهل بالموضوع. ومرة لا، جهل بالحكم، يعني يعلم إنه هذا الخاتم هو مصنوع من الذهب بس ما عنده علم بالحكم إنه ما يصح الصلاة أو في الخاتم الذهبي أو يحرم لبس الذهب على الرجال، ما حد معلمه بالحكم الشرعي. المصنف قال الجاهل مطلقا، سواء كان جهل بالموضوع أو جهل بالحكم، هذا مطلقا تصح الصلاة فيه إذا التفت بعد الانتهاء من الصلاة. وكذلك الناسي، يعني هو يعلم أنه هذا الخاتم هو ذهب لكن نسي ولبسه مثلا لأجل التجربة مثلا أو لأجل يعرف قياسه، ولبسه ونساء وترك في يده وصلى ثم بعد ذلك التفت وتنبه وعلم إنه من الذهب لكن بعد الانتهاء من الصلاة، الجواب صح صلاتهم لأنه الجاهل والناسي معذور. وما دام التنبه والالتفات والعلم كان بعد الفراغ من الصلاة فالصلاة صحيحة لقاعدة لا تعاد، فتكون صحيحة ولا شيء عليها. نعم يبقى الكلام إذا التفت أثناء الصلاة، إذا كان ملتفت أثناء الصلاة يجب عليه فورا أن ينزع الذهب ويخلعه ويبعده. نعم هذا لو كان التفاته في أثناء الصلاة حتى تصح الصلاة في. نعم
كذلك يتوقف عن أفعال الصلاة.
نعم نعم أحسنتم. نعم سابقا المصنف قال الأحوط وجوبا في كما في مسألة خلع الثياب والملابس، قال الأحوط وجوبا أن يتوقف عن أداء الأفعال مثل القراءة، يعني كما هو لو اكتشف الخاتم الذهبي أثناء القراءة يكون يتوقف عن القراءة يخلع المحبس أو الخاتم ويرميه وبعدين يكمل شنو صلاته. كذلك لو مثلا راد يهوي للركوع وتذكر انقل لا تهوي توقف لا تشتغل بالجزء الصلاتي اخلعه ثم بعد ذلك اهوي، طبعا حتى يقع الفعل الصلاتي بالمأمور به، والأجزاء والأفعال الصلاتية مأمورة أن لا تكون مع الذهب أو ملبوس الذهب أو المتخذ للذهب من أجل التزين، فحتى يتخلص منه وتكون الصلاة صحيحة فيه. نعم السادس من لباس المصلي أن لا يكون لباس الرجل متخذ من الحرير، لأنه يحرم على الرجل لبس الحرير. إذن أصبح عندنا علم إنه أكو شيئين محرمات على الرجل، لبس الذهب ولبس الحرير الخالص، وذن الشيئين بالنسبة للمرأة لا مانع منه، يجوز للمرأة أن تلبس الذهب وأن تلبس الحرير الخالص. محرمات هذين الشيئين مختصة فقط بالرجال. قال السادس أن لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص. تلاحظون هاي العبارة فيها قيدين، قيد ما تتم فيه الصلاة يعني إشارة إلى أنه اللباس اللي يكفي ستر العورة وتتم فيه الصلاة ويستر العورة فعلا هذا المنهي عنه أن يكون من الحرير. زين إذا شخص راد يلبس ما لا تتم فيه الصلاة ويجعله من الحرير مثل الجواريب أو مثل القلنسوة أو مثل ياخذ أساور مصنوعة من الحرير يلبسها في يده أو كالخلخال مثلا، الخلخال أو الأساور المصنوعة من الحرير القماشية، هذا يصح لو ما يصح؟ الجواب نعم تصح الصلاة فيه ما دام لا تتم فيه الصلاة. نعم الأحوط استحبابا على رأي السيد المصنف ترك الحرير فيما لا تتم فيه الصلاة أيضا كالجوراب والقلنسوة والسوار، لأن المنهي عن لبس الحرير هو خصوص ما تتم فيه الصلاة، يعني اللباس الذي يستر العورة يكون كافيا لستر العورة، هذا هو المنهي عنه. نعم هذا أولا. ثانيا شنو مقصودكم من الحرير؟ المقصودكم من الحرير، هل الحرير الطبيعي الخالص الممزوج مثلا المخلوط مع غيره؟ المصنف قال قصدنا من الحرير هو خصوص الحرير الخالص، يعني الصافي الطبيعي الغير مخلوط أو ممزوج مع غيره، اللي خرج عن كونه حرير، هذا الممنوع منه. وأما الممزوج بغير الحرير كالممزوج مثلا بالشيفون أو ما يسمى بالحرير الصناعي اللي موجود في أسواقنا، أو عندنا بعض أنواع الحرير ممزوجة مع القطن أو الصوف مثلا، هذا هل ممنوع من الصلاة فيه؟ الجواب لا بأس في الصلاة فيه، إذا كان ممزوج بغيره وما يصدق عليه حرير خالص يجوز لبسه في الصلاة. قال وأما إذا امتزج بغيره، يعني عندنا حرير ممزوج بغيره كما ذكرنا أمثلة له، حرير الشيفون الصناعي أو الحرير المخلوط مع القطن أو الصوف مثلا، هذا ما يصدق عليه عرفا أنه حرير خالص، حينئذ هل تصح الصلاة فيه؟ الجواب نعم. وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص، يعني النقي الغير ممزوج الغير مخلوط، جاز لبسه والصلاة فيه، يجوز الإنسان يلبسه ويصلي فيه. ولعله الآن أغلب اللباس الحرير الموجودة في أسواقنا هي من هذا النوع، من الحرير الصناعي أو ما يسمى بالشيفون أو الحرير المخلوط بالقطن والصوف بنسب 30% 40%، لأن تعلمون الحرير الخالص الصافي تكلفته تكون غالية جدا. نعم، هسه طبعا ما هو السبب؟ السبب في ذلك لأن مدار الحرمة على صدق عنوان لبس الحرير الخالص، موضوع الحرمة لا تلبس حرير، الحرير المأخوذ في الروايات والأخبار كان يقصد الحرير الخالص الموجود في ذاك الزمان في عصر صدور الروايات والأخبار، كان موجود عندهم الحرير الخالص، فهذا كان ممنوع من الرجل يلبسه. أما الآن الموجود في عصرنا ولعله الغالب والأكثر، أكثر أنواع الألبسة هي حريرية يقال عنها أنها حرير، لكن هي بها نسب 30% و40% مخلوطة بغيرها كالشيفون والقطن والصوف، هذا لا بأس في الصلاة فيه. نعم. أما مسألة 244 فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.